السلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في العظم المجرد وذكرنا حكمه، لكن اشتباه صار في أنه استدراك لذلك أنه التمسك بالاستصحاب والمستصحاب ليس مورده في المقام، إنما مورده في المسألة الآتية التي ذكرناه، وإنما إصالة الطهارة وإصالة البراءة هما المحكمان في المقام. نشك في وجوب الغسل بمس العظم المجرد للميت إصالة الطهارة، إذ مبني على الحدث إصالة الطهارة وإصالة البراءة عن وجوب الغسل، وهذا لا إشكال فيه. بناء على هذا، الأموات التي يستخرجونهم من القبور سواء من العهد البائد أي البائد البعيد أو كانت هذه من العهد القريب، إذا كان عظما مجردا لا غسل، مسه بمسه لا غسل على الغسل، لكن الأحوط كما ذكرنا هو إذا مسه غسل، مس الميت أحوط له إجراء. هذا ما تقدم. كان الكلام في السن المنفصل. قلنا بأن السن المنفصل تارة يكون عن الميت وتارة يكون عن الحي. لا ريب ولا إشكال في أن مس السن المنفصل عن الحي لا يوجب الغسل، هذا لا إشكال فيه. لم يقل أحد بوجوب غسل مس غسل المس إذا مس السن المنفصل عن الحي، إلا في مورد واحد، وهو ما إذا كان مشتملا على لحم وكان اللحم مما يعتد به بحيث يكون قطعة مبانة. وقد تقدم سابقا أن القطعة المبانة من الحي مسه يوجب غسل المس، وأما إذا كان لحما قليلا وهو غالبا ما يكون كذلك، لحما قليلا مسه لا يوجب غسل المس. هذا ما بالنسبة إلى سن الحي. وأما سن الميت فحكمه حكم العظم المجرد. سن ما دام في ملتصقا بالميت فهو جزء الميت، وقلنا سابقا إن مس الميت يوجب الغسل، كان ظفرا كان سنا مما تحله به الحياة، لا تحله الحياة إلا الشعر، وتقدم التفصيل. أما إذا انفصل السن عن الميت فمسه حكم العظم المجرد. قلنا بأنه إصالة الطهارة وإصالة البراءة عن وجوب الغسل يجريان، فلا موجب للغسل، إلا أن الأحوات كما تقدم لذهاب جمع إلى أنه يوجب الغسل حتى العظم المجرد لما تقدم سابقا. فالحكم واضح في الصورتين. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله مسألة في الشك. عموم هذه المسألة أنه إذا شك في أصل المس أو شروط المس حكم الأولي بالنسبة إليه لا غسل حينئذ، هذا هو الحكم الأولي. فإذا شك في المس أو شك في شروط المس التي لا بد من توفرها ليكون مسه موجبا للغسل، شك في وجود هذه الشروط، حينئذ نقول بأنه لا غسل بالنسبة إلى هذه الصورة. وفي هذا النحو العموم العنوان العام لهذه المسألة هكذا. السيد الماتن رحمه الله يذكر في هذه المسألة صورا ستة أو أكثر. الصورة الأولى الشك في أصل المس، شك في أنه هل مس الميت أم لا، إصالة العدم جار وإصالة البراءة أيضا تجري بالنسبة إلى وجوب بالنسبة إلى الغسل، فلا غسل لمن شك في أصل المس. هذه هي الصورة الأولى، ولا خلاف في هذا المسألة بين الفقهاء، الأصل يجري بلا منازع. الصورة الثانية ما إذا شك في أنه ميت الإنسان أو غير إنسان، هل كان المس تحقق ولكن شك في أنه هل هذا الميت كان إنسانا أم ميتة، ميت الإنسان أو ميتة حيوان. أيضا إصالة الطهارة تجري، وإصالة البراءة أيضا تجري عن وجوب الغسل. هاتان الصورتان لا إشكال فيهما، في الصورة الأولى إصالة عدم المس، الصورة الثانية أيضا إصالة عدم تعقق ما يوجب الغسل، إذ الشرط أن يكون مس الميت يشك في أن هذا الذي مسه هل هو ميت أو ميتة إنسان حيوان، فحينئذ إصالة العدم تجري حينئذ، وإصالة البراءة عن وجوب الغسل أيضا يجران ولا إشكال فيه. الصورة الثالثة ما إذا كان قبل هل شك في أنه هل كان في حرارة الميت المس أم كان بعد برده، هذه الصورة أيضا ما إذا كان ممسوس ميتا أو حيا شك في أن هذا الممسوس هل هو ميت أم حي، هذا أيضا في هذه الصورة الحكم فيها عدم الوجوب لاستصحاب الحياة، نشك في أن هذا الذي مسسناه هل هو حي أو ميت استصحاب الحياة يجري، فلا موجب للغسل. إصالة البراءة أيضا شككنا، أصل الحكم يجري في المقام أيضا، استصحاب عدم الحياة على استصحاب الحياة أصل موضوعي، وإذا شككنا أيضا لتثبيت هذا نعم إصالة البراءة ولا مجرى لإصالة البراءة حينئذ مع جريان الاستصحاب الموضوعي، فاستصحاب الحياة وإصالة البراءة تجريان. هذا إذا علم تاريخ المس، علم بأنه يوم الفلانية أو الساعة الفلانية قد مس هذا الجسد، ولكن شك في أنه كان حيا في ذلك التاريخ أو ميتا، إصالة استصحاب الحياة يجري ولا إشكال فيه في هذه الناحية. أما لو جهل التاريخ لا يعلم في الطرفين، لا المس يعرفه تاريخه ولا الحياة أيضا يعرف تاريخ الحياة، كلاهما لا مجهولان عنده، حينئذ أو في المس أو شك أو جهل تاريخ المس، حياته يعلم قبل يوم كان أو قبل ساعة كان، لا يعلم بأن المس هل كان قبل ساعتين أو كان بعد ساعتين، لم يعلم بتاريخ المس، فإن المرجع ما ذكرناه من استصحاب الطهارة حينئذ. فتارة نعلم تاريخ المس ونجهل تاريخ الحياة، حينئذ الحكم واضح، استصحاب الحياة يجري، إصالة البراءة الحكم أصل الحكم يجريان، الأصل الموضوعي يجري. وتارة نجهل تاريخهما أو نجهل تاريخ المس، هنا لا تجري أصل، لا يجري الأصل الموضوعي استصحاب الحياة، نجهل تاريخه فلا مجرى لاستصحاب الحياة. نرجع إلى إصالة الطهارة، إن الميت هذا الجسد هل هو محدث حتى يوجب مسه غسل أو لا، استصحاب الطهارة أو إصالة الطهارة تجري حينئذ، هذا ما ذكرنا. الصورة الرابعة ما إذا كان الشك قبل برده أو بعده، يعلم بكونه ميتا ويعلم بالمس ولا إشكال فيه، لكن يشك في أن كان المس قبل برد هذا أو بعد برده، أي في حرارته فلا غسل، أم كان بعد برده فيجب عليه الغسل حينئذ. فحينئذ هذه الصورة حكمه حكم الصورة السابقة، فإن علمنا تاريخ المس وتاريخ الموت هذه فلا إشكال فيه حينئذ. موضوعا استصحاب الحرارة أو استصحاب الحياة يجري إلى حين المس والحرارة موجودة حينئذ، فلا موجب للغسل، هذا ما ذكرناه بالصورة السابقة. إصالة البراءة تجري، إذا جهلنا التاريخ وجهلنا المس، تاريخ المس وتاريخ الحرارة وأمثال ذلك الموت لم نعلم، إصالة الطهارة تجري فلا إشكال فيه حينئذ. فهذه الصورة مثل الصورة السابقة، استصحاب الحياة معناه حرارة موجودة، فمس هذا الميت لا يوجب الغسل، جهلنا بالحياة تاريخ الحياة، جهلنا تاريخ المسي، إصالة الطهارة تجري ولا إشكال فيه من هذه الناحية. هذه هي الصورة الرابعة. الصورة الثانية خامسة، ما إذا شك في كونه شهيدا أو غيره. تعلمون وسيأتي إن شاء الله الشهيد مسه لا يوجب الغسل. كم ميت لا يوجب مسه غسل الميت، أحدهم الشهيد الذي أقيم عليه الحد وتوضأ واغتسل قبل أن يقام عليه الحد أيضا ومات بعد الحد، فعينئذ لا يوجب مسه الغسل، سيأتي ذكره. فالشهيد مسه لا يوجب الغسل. قبل بيان هذا، نحن لن يرد دليل خاص على أن الشهيد لا غسل عليه، بمسه لا غسل، بمسه لا غسل عليه مسلم، أي غسل الميت. لو الشهيد يكفن ويدفن ويكفن بثيابه، ولا مس في مسه لا غسل عليه، لم يرد في دليل. وإنما المناط في أنه الغسل، أي غسل المس الميت، متقوم بالحدث، أن هذا الميت مات محدث فمسه يوجب غسل المس. هذا إما حدث أكبر أو حدث أصغر كما ذكرنا سابقا. بمقتضى هذا الشهيد لا يكون محدثا فمسه لا يوجب الغسل. هذا هو الذي ذكروه. فحينئذ نأتي للمقام. طبق هذه القاعدة استشكلوا في المقام، قالوا بالدليل، الدليل في المقام أنه إصالة عدم الموت معارض بإصالة عدم الشهادة. نشك في أن هذا الميت الذي مسسناه هل مات حتف أنفه أم مات بالشهادة؟ إصالة عدم الموت معارض بإصالة عدم الشهادة. إصالة عدم الموت بحتفه يعني شهادة، هناك إصالة عدم الشهادة أيضا هو طرف الشك الشهيد، فحينئذ إصالة عدم الشهادة لا ترجيح في البين فيتساقطان، فلا بد من التماس دليل آخر. وأما في المقام الذي ذكرناه، نرجع إلى من؟ نرجع إلى هذا الذي ذكرناه، من أن الشهيد لا حاجة للرجوع إلى أصل وغير ذلك. الشهيد إنما لا يوجب مسه الغسل لأنه غير محدث، بخلاف بقية الأموات غير محدث. حينئذ إذا كان غير محدث فلا يجب مسه. فنجري الأصل في هذا، إصالة عدم كونه محدثا فحينئذ يكون شنو؟ لا يجب مسه الغسل. هذا الذي يجرونه بالنسبة إليه. إلا أن الإشكال في المقام، من أنه من قال بأن هناك تعارض بين إصالة عدم الشهادة وإصالة عدم الموت؟ نحن إنما نوقع التعارض بين موضوعين أصلين، لكل واحد منهما موضوعين متعلقين مستقلين، فينطبقان على هذا الموضوع الخارجي فيقع التعارض حينئذ. هل بين عنوان الشهادة وعنوان الموت هنا اختلاف حتى يكون هناك تعارض بينهما؟ ذكر السيد الوالد أن عدم الشهادة هو الموت، وليس هنا فرق بينهما. من قال شهادة عند العرف الشهادة هو الموت، وعدم الشهادة عدم الموت؟ هذا هو الموجود عند العرف. العرف لما نقول بأنه هذا شهيد ينصرف إلى ذهنه الموت حينئذ، مجرد أن يقول شهيد معناه موت ملازم له. فإذا كان ملازما له، ما هو التفكيك بينهما حتى نوقع التعارض بين متعلق هذا الأصل ومتعلق الأصل الآخر؟
بل لا يأتي في باله أنه هذا هو موت وشهادة متعلق هذا ومتعلق هذا. العرف لا يرى فيما إذا أطلق الشهيد على واحد على شخص وقيل بأنه استشهد العرف ينصرف إلى ذهنه رأسا إنه مات، لأنه هنا عنوان مستقل عن الموت. فلذلك لا مجرى للأصل في المقام حتى نقول بأنه تعارض بينهما، إصالة عدم الشهادة معارض بإصالة عدم المهمة، شيئان متلازمان في الخارج، العرف يعدهما شيئا واحدا. فحينئذ إصالة عدم الشهادة يعني معناه أن هذا ميت ولا يجري في هذا الأصل. نرجع إلى مقالة من ذكر بأنه حدث نشك في أن هذا الميت هل كان محدثا أو لا، أي أنه شهيد فليس بمحدث حتى مسه لا يوجب الغسل، أم غير شهيد حتى يكون محدثا حتى يكون بمسه الغسل. نرجع إلى هذه المقالة، ولكن ما سيأتي من المصنف رحمه الله في المسألة الثامنة وفي فصل آخر الاحتياط في مثل هذه المسألة، بل قال في الفصل الآخر إنه يجب غسل كل ميت مسلم، ينطبق عليه ميت مسلم فعليه أنه يجب الغسل. فالاحتياط في هذه الصورة واضح ولا إشكال فيه. فلو شككنا في ميت أنه مش شهيد أو ليس بشهيد يجب عليه مس المسحين إذن بمسه يجب الغسل. هذا هو الاحتياط الذي سيأتي ذكره من السيد الماتن في المسألة الثامنة والفصل الذي يعقده، أنه يجب على كل مسلم يجب غسل كل مسلم، فمعناه أن مسه إنما يوجب غسل المس. هذا ما ذكره. الصورة الأخرى السادسة فهو ما إذا شك في كون الممسوس بدنه أو لباسه، فإن مقتضى إصالة عدم تحقق ما يوجب الغسل هنا لا يقتضي مسه الغسل، عدم وجوب الغسل. نشك في أن الذي لمسه أو مسسته هو لباسه أو بدنه، هذا شرط في الغسل، إصالة عدم ما يوجب الغسل يقتضي عدم وجوب الغسل. السابعة ما إذا كان الشك في كون الممسوس شعره أو بدنه، فإن إصالة عدم مس البدن يجري، أو نرجع إلى هذا الأصل المتقدم، إصالة عدم ما يوجب الغسل أيضا عدم الوجوب. فهنا أصلا إما أن نستصعب هذا إصالة عدم مس البدن، أو نقول إصالة عدم ما يوجب الغسل في المقام فلا موجب لغسل المس إذا تحقق المس بالنسبة إليه. هذا بالنسبة إلى الصور التي ذكرها السيد الماتن رحمه الله في المقام، والجميع تشترك في عدم وجوب الغسل بمسه، إلا أن الاحتياط في بعض الموارد لما سيذكره السيد الماتن في المسائل الآتية، والاحتياط طريق النجاة ولا إشكال فيه. هذا ما ذكره السيد رحمه الله.